الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم فصل الخطاب، ولقاء حلقة هذا اليوم يحمل عنوان سيد الشهداء. ولا يحتاج الأمر إلى كبير فهم وإدراك وعلم ومعرفة سابقة، فإن الأمة مجمعة على أن سيد الشهداء هو حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: سيد الشهداء حمزة. لكنني أحب أن أحدث في حديثي هذا ولقائي معكم عن الأمر بجملة قبل أن نصل إلى الحديث عن هذا الصحابي الجليل، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة في الوقت نفسه. الشهداء عند الله جل وعلا في منازل عالية. قال ربنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد لا يفتن في قبره، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن الأمة كلها تسأل في قبرها. لكن الشهداء لا يسألون في قبورهم، لأن بارقة السيوف على رؤوسهم يوم القتال يوم الحرب تكفي فتنة واختبارا وابتناء لهم، فثباتهم يوم ذاك دليل على تأصل الإيمان في قلوبهم، وهو المراد من بيان فتنة القبر. والأمة كانت منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم قد قدمت العديد من الشهداء، من مهجع بن صالح وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي كان أول من طعن وقتل يوم بدر، إلى ما تقدمه إلى ما يقدمه أهل الشام اليوم من شهداء كبار أجلاء، شهداء على ما أن هذه الأمة زاخرة بالرجال الأكابر الصالحين. سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. الشهداء في الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: من قتل في سبيل الله يا رسول الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم جاءت مجمل الروايات تدل على أن الشهداء كثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد من يموت غرقا، ومن يموت حرقا، ومن يموت بالطاعون، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، والمبطون، والجنب، يعني من أصابته ذات الجنب في بطنه، ومن أصابه هدم، كل هؤلاء عدهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الشهداء. يتحرر من هذا أن المسألة أيها المبارك تصبح على ثلاثة أحوال: شهيد تجري عليه في الدنيا أحكام الشهداء، وفي الآخرة له ثواب الشهداء، وهذا المؤمن المسلم الذي يقتل في أرض المعركة من قبل الكفار، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه عند الجمهور، وله في الآخرة ثواب الشهداء. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من ذكرناهم، من مات بالطاعون، من مات حرقا، من مات غرقا، فهؤلاء شهداء، لكن لهم في الآخرة ثواب الشهداء. أما في الدنيا فلا تجري عليهم أحكام الشهيد، يغسلون، يصلى عليهم مثلهم مثل أي ميت آخر، مثلهم مثل أي ميت آخر. هؤلاء شدة الألم وعظيم المصاب الذي يعانوا جعلهم معدودين في الشهداء. الحالة الثالثة: من تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، لكن يقول العلماء لا ثواب له في الآخرة، وهو من غل من الغنائم. فلو فرضنا أن رجلا مؤمنا في معركة ثم غل من الغنيمة، أو مل مدبرا فطعن أو قتل أو أصابه رمي، فهذا لأنه في أرض المعركة نحن لا نغسله ولا نصلي عليه، تجري عليه أحكام الشهيد، لكن العلماء يقولون ليس له ثواب الشهداء في الآخرة، والعلم عند الله. لما سمي الشهيد شهيدا؟ اختلف العلماء في هذا. بعضهم يقول لأن الله جل وعلا شهد له بالجنة، وبعض العلماء يقول لأنه يرى عند قتله، عند طعنه، ما أعده الله له من نزل، فيشهد لنفسه أي يشاهد. وقيل إنهم يشهدون على الأمم غيرهم، وقيل غير ذلك. وعلى العموم جاء الشرع بتسمية هؤلاء شهداء في القرآن مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كله توطية للحديث عن سيد الشهداء. ما معنى سيد؟ مقدم، ذو مجد ذو رفعة. هناك سيد الاستغفار، هناك سيد كهول أهل الجنة كما بينا في حديثنا عن أبي بكر وعمر، هناك سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، هنا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كنيته أبو عمارة. أبلى بلاء عظيما يوم بدر، كان يهد المشركين هدا بسيفه، وكان يوم أحد قد جاوز 50 بقليل، والظاهر أنه كان رضي الله عنه وأرضاه في 53، وهو ابن عبد المطلب وأحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه أخوه من الرضاعة. فأبو سلمة وحمزة والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم رضعوا من ثويبة مولاة أبي لهب. هؤلاء، هذا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أبلى يوم بدر بلاء عظيما، كان هناك أهل بيت قتل منهم خلق كثير بسبب حمزة، فجاء أحدهم إلى غلام حبشي يجيد اللعب والطعن بالحربة، يقال له وحشي، كان مملوكا رقيقا، فأعطوه عهدا أن يعتقوه يطلقوه يخرجوه من رقه إن قتل حمزة. قبل، أخذ حربته، قدم من مكة مع الجيش المكي الذي أناخ المطايا عند أحد، جبل شمال المدينة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. لم يكن لوحشي بغية إلا أن يقتل حمزة حتى يظفر بالعتق، وليس له شأن أن تنتصر قريش، أن ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل ذلك يومها لم يكن يعني وحشيا في شيء، يتربص متى يرى حمزة. هو يحكي يخبر يقول: فإذا بحمزة كالجمل الأورق لا يقابله شيء، يهد الناس هدا، أي الكفار. وذكر أخبارا أن زيدا أو عمرا عد أسماء قابلت حمزة لكنها لم تستطع أن تقف أمامه، وهو يتربص بحمزة أن يجد ثغرة أن يصل إليه، حتى أضحى وحشي في موطن حمزة يقابله، بحيث يتمكن وحشي من أن يرمي حمزة بالحربة التي في يده ليمضي قدر الله. فرمى وحشي حمزة في ثنته بين السرة والعانة، فإذا به قد سقط رضوان الله تعالى عليه وأرضاه شهيدا. كل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام في منأى عن أرض المعركة، في منأى عن هذا الموضع، فميدان المعركة واسع، وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثر في يومه ذاك، بعد أن خالف الرماة أمره ونزلوا من الجبل، فأتى خالد وكان ما كان من الوقيعة في أهل الإسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته في الخبر المعروف. ثم إن بعض قريش قبل أن يؤمن جاء وكأنه مثل بحمزة وبقر بطنه، فلما قضي الأمر وضعت الحرب أوزارها، وكانت قريش فرحة بما نالت ولا تكاد تصدق، ولم تستطع أن تجهز، وأرادوا أن الأمر لا يتغير، فخرجوا بعد أن قال أبو سفيان: أعلوا هبل. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عمر أن يجيبه، فخرجوا، فتفرغ المسلمون لقتلهم. فإذا بحمزة في ناحية من الوادي عند الجبل قد بقر بطنه ومثل به، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تجزع صفية، من صفية؟ بنت عبد المطلب أخت حمزة، لتركته يحشر من السباع والطير. لكنه صلى الله عليه وسلم توقف عن هذا، وكفن حمزة ودفن، وإلى اليوم القبر مكانه معروف، ومن السنة للمسلم إذا أتى المدينة أن يأتي شهداء أحد وهم 70، وفيهم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، بل هو سيدهم وسيد الشهداء قبله وبعده رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وحشي عاد إلى مكة، اعتق، انصرمت أعوام، مضت سنون، توالت أيام، دخل الناس في دين الله أفواجا ولا يدري وحشي أين يذهب. ثم جاءه من يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من جاءه إذا آمن، فإذا بحم وحشي يقطع الفياثي، وإذا به قائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه يشهد شهادة الحق. فلما شهدها قال: وحشي أنت؟ قال: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت حمزة. فأخذ وحشي يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قتل حمزة، كان كذا وكذا وكذا. فلما فرغ جاء في بعض الروايات أن عيني النبي صلى الله عليه وسلم دمعتا، فقال: إن استطعت غيب وجهك عني. النبي عليه الصلاة والسلام عظيم المحبة لحمزة، وقطعا لا يستطيع أن يرى قاتل حمزة، لكن هذا حق بشري يوصفه بشرا، يوصف حمزة عمه وأخاه، أما ديانة فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يمنع وحشيا من الإسلام وأن يحول بينه وبين الدخول في الإسلام، لكنه قال له: غيب وجهك عني، أي لا أستطيع أن أراك. فكان وحشي رضي الله عنه يغيب وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه النبي عليه السلام، فيتذكر حمزة فيزداد أسى وحزنا لعظيم محبته صلوات الله وسلامه عليه لعمه حمزة. تنبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى مسألة في هذا الخبر، قال: إنه بعيد جدا أن يكون حمزة لم يرى وحشيا في المعركة، ويقينا في غالب الظن أنه رآه، لكنه كأن حمزة لم يبالي بوحشي ولم يرقب ولم يفطن أنه يمكن أن يقتل على يد هذا الغلام. فأخذ منها العلماء كما نص الحافظ ابن حجر على أن الإنسان في أرض المعركة خاصة لا ينبغي له أن يحتقر عدوه، بل العاقل لا يحتقر عدوه أبدا، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. فالإنسان أحيانا ربما يؤتى من مأمنه فيكون له عدو فيه شيء من الضعف، لكن قد يكون فيه كثير من المكر والكيد والنيل منك، بل العاقل لا يعرض نفسه لمواطن مثل هذه. والمراد أن حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من الشجاعة بمكان، ولم يكن يحفل بما يرى أن وحشيا ينتقل من ثنية إلى ثنية أو من صخرة إلى صخرة، لكنه وقع هذا ليقع أمر الله، ليقع قدر الله، فقد كتب الله في الأزل أن حمزة سيموت شهيدا على يد وحشي. والمشهور أن وحشيا قتل بحربته تلك مسيلمة الكذاب، فإن صح هذا فقد عوض شيئا مما صنع، وإن كان لن يكون هناك شيء يكفر قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف الناس هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا على شهداء أحد أو لم يصلي، فأكثر العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد من شهداء أحد، وبعضهم يقول إنه صلى، فالروايات في هذا فيها شيء من التضارب، وبعضهم يقول أو بعض الروايات تقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وحده ولم يصلي على الباقي، وهذا ربما قبيله بعض أهل العلم، ولذلك يرى بعضهم أن الإمام مخير، إن شاء صلى على الشهداء وإن شاء لم يصلي، وإن كان جمهور أهل العلم على أن قتل المعركة لا يصلى عليهم. والمراد بيان أن حمزة رضي الله تعالى عليه وأرضاه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشهداء عند ربهم لهم تلك المقامة ولهم تلك المنزلة الرفيعة في الدين والشرع فكيف بسيدهم رضوان الله تعالى عليه؟ كيف من سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا على أولئك الشهداء؟ ولما عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى نساء بني عبد الأشهل يبكين على قتلاهن فقال ولكن حمزة لا بواكي له، فأكثرن نساء الأنصار من البكاء على حمزة، ثم جاء الأمر بالنهي عن البقاء على هذا البكاء. والمراد بيان ما لحمزة رضي الله تعالى عليه وأرضاه من مقام عظيم ومحبة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض أهل السير إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على رأسه قال ما وقفت موقفا أيغض علي أشد غيظة علي من هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخلت قلبه الحرقة على وفاة عمه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وقد كان النبي قد رأى قبل موقعة أحد أنه في سيفه ثلمة، فالسيف من عصبته لأن السيف بيد الإنسان، فعلم أن أحدا من أهل بيته سيقتل، وقد كان ذلك عمه حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف قال ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، أي أنه قد أصابه الحنق والحرقة على فقد هذا الصحابي الجليل والعم المبارك. وحمزة أحد أربعة من أعمام النبي أدركوا بعثته، أسلم منهم اثنان حمزة والعباس، وكفر اثنان أبو طالب وأبو لهب، مع الفارق بينهما وإن كان الاثنين معدودين عند جمهرة أهل العلم من الكفار. والمراد بيان فضل هذا السيد رضوان الله تعالى عليه على الشهداء جميعا. وقد حررنا في أول اللقاء منزلة الشهداء عند ربهم تبارك وتعالى، ويكفي أن الله جل وعلا يقول عنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، فهذا رفيع المقام وجليل المكانة التي أتاهم الله إياها، نظير ما قدموه أنهم قدموا أرواحهم وأنفسهم، وليس بعد تقديم الروح مطلب أن يجود الإنسان بنفسه لله لدينه لرفعة شأنه وإعلاء كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل لأن يكرموا أن يعظموا، ولا بد للقوم من سيد، فسيدهم حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. هذا أيها المبارك ما تهيأ إراده وكان إعداده حول هذا الصحابي الجليل عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي مات وقتل وهو في 53 تقريبا بعد أن شهد بدرا فأبلى فيها أعظم البلاء، ثم شهد أحدا فأعظم في أولها أعظم البلاء، ثم لم تنقض المعركة ولم تضع الحرب أوزارها إلا وقد خلف فيها شهيدا رضوان الله تعالى عليه، ليكون سيدا وليبقى قبره إلى اليوم يحترم ويزار، لكنه لا يعظم ولا تضرب عليه قباب ولا أضرحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالشرع وأعظم الخلق محبة لعمه، فلم يضرب عليه قبابا ولا ضريحة وإنما زاره عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته كالمودع للأحياء والأموات، وقال أنا شهيد على هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء. أعود فأقول هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.